الله الرحمن الرحيم. طيب من يبين لنا الطريقة التي ذكرها الشارع رحمه الله وهي الاستدلال بأسماء الله عز وجل وصفاته على أفعاله، على ما يفعله، على ما يجوز أن يفعله وما لا يجوز، على ما يليق به وما لا يليق به، ومن ذلك أيضا الاستدلال بأسمائه وصفاته على ماذا؟ إثبات الرسالة وإثبات النبوة وصدق الرسالة. من يذكر لنا هذه، يبين لنا هذه الطريقة كيف يستدل بأسماء الله عز وجل وصفاته على صدق الرسالة؟ نعم أحسنت. أنه يعني ماذا؟ العباد مقرون بكمال الله عز وجل، مفطورون عليه، وليس من كمال الله عز وجل أن يقر من ماذا كذب عليه وافترى عليه وتسبب في إضلال الناس، فإن هذا يتنافى مع كمال الله عز وجل. فمن كماله رحمته بالعباد ومن كماله حكمته، وليس من الحكمة أنه يمكن ويملي للكاذب الذي يفتري عليه ويدعي أن الله عز وجل أرسله وأمره بماذا؟ بطاعة، بأمرهم ماذا؟ بالطاعة، ويقاتلهم على ذلك وماذا؟ يعني يسفك دماءهم ويسبي ذراريهم ويأخذ أموالهم. فلو كان كاذبا مفتريا على الله عز وجل فإن من كمال الله عز وجل أنه رحيم بالعباد، ويأبى أن ماذا؟ أن يتسبب أحد في إضلال العباد، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يمكن له ويملي له ويؤيده وينصره. وما هو المشاهد من حال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل؟ أن الله عز وجل يؤيدهم وينصرهم بماذا؟ بالمعجزات، ويجعل لهم الأتباع ويستجيب دعاءهم، ويعني ماذا؟ ويكسر شوكة أعدائهم. هذا دليل ماذا؟ هذا استدلال بأسماء الله عز وجل وصفاته، واستدلال بكماله على ما يليق به سبحانه وتعالى وما لا يليق به. طيب ما هو التقسيم الذي ذكره الشارح رحمه الله عن أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين؟ ما هو التقسيم، تقسيم التوحيد الذي ذكره؟ نعم، قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد العامة، وتوحيد الخاصة، وتوحيد خاصة الخاصة. فماذا يعنون بتوحيد العامة؟ توحيد العامة هو توحيد الألوهية العامة عندهم، هم أهل الظاهر الذين يأخذون بظواهر الأدلة. فتوحيد العامة عندهم هو توحيد الألوهية، الذي هو التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، وهو الغاية من خلق الخلق، يسمونه توحيد العامة وأهل الظاهر. وما هو توحيد الخاصة عندهم؟ توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. وتوحيد خاصة الخاصة وحدة الوجود، أن يعني وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وكل ما في الكون هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الوجود المطلق، فلا يوصف بصفة، لأنك إذا وصفته قيدته. فعندهم أنك لا تصف الله عز وجل بصفة من الصفات، لأن الله عندهم هو الوجود المطلق، ويزعمون أنك لو وصفته فقد قيدته، فلا يصفون الله عز وجل بصفة. وعندهم وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، ما عندهم خالق ومخلوق ورب ومربوب وعبد ومعبود، عندهم كل ما في الكون هو الله سبحانه وتعالى، وهو قول اتحادية أهل وحدة الوجود. طيب و طيب يعني قول عارية أبطله الواحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، يعني قوله توحيد من ينطق عن نعته، نعته يعني وصفه. عندهم ما تصف الله عز وجل بشيء، ما تنعته، ما تصفه بصفة، لأن عندهم الله سبحانه وتعالى هو الوجود المطلق، فلذلك هم ما يثبتون صفة لله عز وجل، يزعمون أنك لو وصفته بصفة فقد قيدته. فيعني كونك تنعت الله سبحانه وتعالى هذا ينافي التوحيد، وهذا شيء أبطله الله عز وجل، أنك ماذا يعني تصفه، ولأن هذا يؤدي إلى تقييده. فعندهم يقولون الله هو الوجود المطلق، فيقولون لذلك ما تثبت الصفات، لو أثبتت الصفات فقد قيدته، هكذا يزعمون، يعني يظنون أن يعني وصفه سبحانه بالصفات أن هذا تقييد لماذا له سبحانه، وهذا كله كلام باطل، كله ماذا كلام باطل. فإن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. وكوننا نصف الله سبحانه وتعالى لا يستلزم تعدد الموصوف على قول المعتزلة، ولا يستلزم وصف الله عز وجل أننا نقيده ونحدده كما يقول أهل وحدة الوجود، إنما هذا كلام لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا من منهج السلف رضي الله عن الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، إنما هذا كلام فلسفي مأخوذ من طرق الفلاسفة والمتكلمين، وهؤلاء ماذا يعني غالبهم زنادقة، ومثل الحلاج وابن عربي هؤلاء غلاة الصوفية أهل وحدة الوجود، هؤلاء زنادقة. أحدهم يزعم أنه هو الله، يقول يعني أنا الله بلا شك، فسبحانك سبحاني وتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني، هذا كفر محض. طيب، فوقفنا عند قوله وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، يعني الشارح هنا يقول هذه الأبيات ما أراد بها الاتحاد، ما أراد بها الاتحاد. طيب، قال يعني سنقرأ عليكم نقل من كلام الذهبي في تذكرة الحفاظ، قال ورأيت الاتحاد أو أهل الاتحاد يعظمون كلامه، يعني الاتحادية يعظمون كلام أبي إسماعيل الهروي في منازل السائرين، ويدعون أنه موافقهم، ذائق لوجدهم، رامز لتصوفهم الفلسفي، وأن يكون ذلك وهو من دعاة السنة وعصبة آثار السلف. ولا ريب أن في منازل السائرين أشياء من محض المحو والفناء، وإنما مراده بذلك الفناء الغيبة، مراده بذلك الفناء الغيبة عن شهود السوى، ولم يرد عدم السوى في الخارج. طيب، يعني نقرأ عليكم كلام أيضا لشيخ الإسلام مر معنا قبل الأبيات، قبل الأبيات لأبي إسماعيل الهروي بسطرين، قال أن هذا ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية. فنذكر لكم كلام الشيخ الإسلام على الفناء، الفناء الذي هو من مصطلحات الصوفية. قال الشيخ الإسلام، سنقرأ عليكم، قال الشيخ الإسلام والمعنى الذي يسمونه الفناء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني الفناء عند الصوفية ثلاثة أقسام: فناء عن عبادة السوى، وفناء عن شهود السوى، وفناء عن وجود السوى. يعني فناء عن عبادة السوى أي أنك تفنى في عبادة الله عز وجل عن سواه، وهذا إيش؟ توحيد الألوهية، أنك ما تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فناء عن عبادة السوى أي تفنى في عبادة الله عن عبادة سواه، هذا إيش؟ توحيد الألوهية. والنوع الثاني عندهم فناء عن شهود السوى، يعني كل ما في الكون من المخلوقات تشهد أنه مخلوق مربوب لله عز وجل، وهو توحيد الربوبية، فلا تثبت للمخلوقات خالقا غير الله عز وجل، لا تثبت لها خالقا غير الله عز وجل. فعندهم يعني هذا هو الغاية عند بعض الصوفية، هذا هو الغاية عند بعض كالمتكلمين وبعض الصوفية كما تقدم معنا، المتكلمون وبعض الصوفية عندهم هذا الغاية في التوحيد، أنك تشهد توحيد الربوبية، بحيث كل ما تراه في هذا الكون من المخلوقات تشهد أن الله هو خالقه وحده، ليس له خالق غير الله سبحانه وتعالى، ويعتقدون أن هذا هو الغاية في التوحيد، أنك إذا حققت توحيد الربوبية وكل ما تشاهده في الكون فإنما تعتقد أن هذا مخلوق لله، ليس له خالق غير الله سبحانه وتعالى. وتقدم معنا أن هذا قد أقر به من أقر به المشركون، ما يثبتون يعني خالقا لهذه المخلوقات المشاهدة في الآيات الكونية والتي يشاهدونها من السماوات والأرض والمخلوقات، ما يثبتون لها خالق غير الله عز وجل. مع ذلك هذا لم يدخلهم في الإسلام. والقسم الثالث من الفناء فناء عن وجود السوى، يعني لا تثبت موجودا غير الله سبحانه وتعالى، كل موجود في الكون هو من؟ هو الله، كل موجود في الكون هو الله، وهذا قول من؟ قول اتحادية أهل وحدة الوجود. فهذا هو الفناء عند يعني الصوفية على ثلاثة أقسام: فناء يعني فناء عن عبادة السواء، فناء عن شهود السواء، فناء عن ماذا؟ وجود السواء. والمراد بها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وماذا؟ القول بوحدة الوجود. قال شيخ الإسلام: فالأول أي الفناء عن عبادة السواء أي توحيد الألوهية أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه، وبخوفه عن خوف ما سواه، وبرجائه عن رجاء ما سواه، وبالتوكل عليه على التوكل على ما سواه، وهذا هو حقيقة التوحيد والإخلاص. والثاني أي الفناء عن شهود السواء أن يفنى عن شهود ما سوى الله عز وجل، وهذا الذي يسميه كثير من الصوفية بحال الاصطلام والفناء والجمع ونحو ذلك، وهذا فيه فضيلة من جهة إقبال القلب على الله، وفيه نقص من جهة عدم شهود الأمر على ما هو عليه. والثالث الفناء عن وجود السوى، وهو قول الملاحدة أهل الوحدة، وحدة الوجود، كصاحب الفصوص أي ابن عربي وأتباعه الذين يقولون وجود الخالق هو وجود المخلوق، ولا ثم غير ولا سوى في نفس الأمر، يعني ليس هناك في ماذا في هذا الكون غير الله وسوى الله سبحانه وتعالى. من أحب أن ينظر مجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى الثاني 369 إلى 370، وأيضا الثالث مجموع الفتاوى الثالث 118 إلى 119، وأيضا العاشر صفحة 218 وما بعدها، العاشر 218 وما بعدها. طيب، قال رحمه الله: وإن كان قائله، نعود إلى حيث ما وقفنا، وإن كان قائله يعني أبو إسماعيل هروي رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحاد إليه، يعني أهل الاتحاد يعني زعموا أنه يقول بقولهم وأنه منهم، وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه، ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين، فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى، أو أشار إلى هذا أو أشار إلى هذه النقول والعقول حاضرة. يعني هذا التقسيم الذي ذكروه، تقسيم التوحيد إلى يعني توحيد العامة وتوحيد الخاصة وخاصة الخاصة، أين هذا في الكتاب وفي السنة؟ أين تجد الرسول عليه الصلاة والسلام قسم مثل هذا التوحيد؟ أو لو استقريت الأدلة أين تجد هذا ماذا التوحيد إلى خاصة وعامة وخاصة الخاصة؟ قال: فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ أي هل جاء هذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم، وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه. يعني هذا التقسيم الذي وضعوه سببه ماذا؟ الغلو، هذا بسبب غلوهم. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود، هذا رواه أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه، وفي إسناده سعيد بن عبد الرحمن، سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء، وهو مجهول، مجهول حال، سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء هذا مجهول حال. وهذا هذه الطريق ذكرها العلامة الألباني في الضعيفة، في السلسلة الضعيفة برقم 3468، 3468 هذه الطريق. لكن له شاهد من حديث سهل بن حنيف، له شاهد من حديث سهل بن حنيف أخرجه البخاري في التاريخ الكبير الرابع صفحة 97، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير الرابع 97، والطبراني في الكبير برقم 5551. وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. وأيضا حديث سهل بن حنيف ذكر له العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة شاهدين مرسلين، فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق. انظر السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني برقم 3124، فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق. إذن انتهينا من الكلام على الفقرة الأولى، وهي قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. هذا كل الذي تقدم يندرج تحت هذه الفقرة، لذلك ماذا يعني ينصح بحفظ المتن، لأن الشارح ربما يسترسل ويطول ويذكر مسائل كثيرة، فيحفظ المتن حتى يعني كل فقرة تمر بك يستحضر ما تحتها من يعني المسائل المهمة. قوله ولا شيء مثله، يعني قال الطحاوي رحمه الله ولا شيء مثله. قال الشارح رحمه الله اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. فيعني ماذا هنا يجعل التشبيه على قسمين، تشبيه الخالق بالمخلوق، أي أن يجعل لله عز وجل من الصفات ما هو من خصائص المخلوق، وهذا كفعل اليهود الذين وصفوا الله بأنه فقير، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ووصفوه بأنه بخيل، وقالت اليهود يد الله مغلولة وصفوه بالبخل. فهؤلاء مشبهة، شبهوا الخالق بالمخلوق، شبهوه بما هو من خصائص المخلوق فيصفونه بأنه فقير وبأنه بخيل، وهذا مذكور في القرآن وفي كتبهم أيضا، ماذا يعني وصفوه بالحزن والندم وغير ذلك من صفات ماذا المخلوق. فهذا تشبيه للخالق بالمخلوق، وأيضا تشبيه المخلوق بالخالق عكس الأول. هذا شبيه بماذا؟ بفعل النصارى بأن يجعلوا للمخلوق ما هو من صفات الخالق، وخصائص الخالق، كما جعلوا في عيسى عليه السلام ما هو من خصائص وصفات الله عز وجل التي لا يوصف بها غيره. فهذا يعني نوعين التشبيه. قال ويراد به أن لا يثبت لله شيء من الصفات، يعني الشارح رحمه الله أول ما بدأ ذكر أن أهل السنة اتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى لا يماثل المخلوق لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ثم ذكر أن لفظ التشبيه قد صار لفظا مجملا، لفظ التشبيه يعني عندما نقول ليس كمثل، يعني الله لا يشبه خلقه ولا نشبه الله عز وجل بخلقه. يقول هذا صار عند الناس صار لفظ مجمل. كيف هذا؟ يشمل يعني معنى حق ومعنى باطل. فالمعنى الحق أن الله ليس كمثله شيء، المعنى الحق هو الذي دل عليه القرآن، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته في ذاته وفي صفاته وأفعاله، هذا معنى حق. المراد بنفي التشبيه هذا المعنى، هذا معنى حق. وقد يراد بنفي التشبيه معنى باطل، ما هو؟ هو الذي جعله المعطل حجة لتعطيل الصفات. فماذا يقولون؟ يقولون لا تثبت الصفات، لأنك لو أثبتت الصفات فقد شبهت الخالق بالمخلوق، والله عز وجل ليس كمثله شيء، إذن لا تثبت الصفات. فأرادوا بقولهم ليس كمثله شيء، ماذا أرادوا به؟ أرادوا به تعطيل الصفات. ليس كمثله شيء أرادوا به ماذا؟ تعطيل الصفات، لأنهم يزعمون أنك إذا أثبتت الصفات للخالق فهذه الصفات موجودة في المخلوق، فإذا أثبتها للخالق فقد شبهت الخالق بالمخلوق. فهم يعطلون الصفات بأي حجة؟ بحجة أن الله ليس كمثله شيء. يقولون فإذا أثبتت الصفات للخالق فهذه الصفات موجودة في المخلوق، فلو أثبتها للخالق لمثلت الخالق بالمخلوق. فيقولون الله لا يوصف بصفة من الصفات، ما الدليل؟ يقولون ليس كمثله شيء. إذا نفي التشبيه صار معنى إيش؟ مجمل. تارة يراد به معنى حق، وهو الذي نفاه الله عز وجل عن نفسه وبينه القرآن ليس كمثله شيء، أي أن الله عز وجل لا يماثله شيء من مخلوقاته في ذاته وأسمائه وصفاته، مع إثبات إيش؟ أسمائه وصفاته، كما دلت الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية فيها إثبات أسماء الله عز وجل وما تضمنتها من الصفات، إثبات اسم السميع البصير وما تضمنته من صفة السمع والبصر. فهل في الآية أنك تنفي الصفات بحجة أن الله ليس كمثله شيء؟ في نفس الآية رد عليهم، الذي يستدل بأن الله ليس كمثله شيء يستدل بها على تعطيل الصفات، يقال له اقرأ آخر الآية، ماذا في آخر الآية؟ وهو السميع البصير. فأثبت له اسم السميع البصير المتضمن لصفة السمع والبصر. فهذا معنى قول الشارع أن لفظ التشبيه صار لفظا مجملا، أي منهم من يذكره ويريد به المعنى الحق الذي دل عليه القرآن، وهو أننا نثبت أسماء الله عز وجل وصفاته، إلا أننا لا نمثلها بصفات المخلوق. ويراد به معنى باطل، وهو ما يذكره المعطلة، أنك ماذا؟ لا تثبت لله شيء من صفاته، لأنك لو أثبت له شيئا من الصفات لمثلته، والله عز وجل ليس كمثله شيء، إذن ما نثبت الصفات. هذا معنى قول الشارح في أول الشرح. قال ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن. طيب، إلى أن قال ويراد به، يعني بعد أن ذكر أن هذا نظير النصارى في كفرهم، قال ويراد به، أي هذا المعنى الثاني، لفظ التشبيه يراد به المعنى الثاني. فأنت لو تجعل رقمين، الرقم الأول مثلا رقم واحد عند قوله قد صار لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، هذا الأول هو ما نفاه القرآن، هذا الأول ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يصف بها شيء، هذا المعنى الأول المعنى الصحيح. والثاني عند قوله ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، هذا المعنى الثاني. قال فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. يعني هؤلاء الذين عطلوا الصفات بحجة أن هذه الصفات موجودة في المخلوق، يزعمون أن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نعلم ونفقه. قالوا نحن لا نفقه ولا نعلم من الصفات إلا ما هو مشاهد في المخلوقات، فلو أثبتنا الصفات للخالق فقد أثبتناها على ما هو مشاهد عندنا. فإثبات الصفات يستلزم التشبيه، والتشبيه معنى باطل، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثلي شيء، إذا ما نثبت الصفات. فماذا يقال لهم؟ يقال لهم أنتم بهذه الحجة عطلتم صفات الله سبحانه وتعالى. طيب أنتم مثلا كالمعتزلة والأشاعرة، مثل الأشاعرة يثبتون أسماء الله عز وجل ويعطلون الصفات بمثل هذه الحجج، يقال لهم أنتم ماذا؟ تثبتون أسماء الله عز وجل، تقولون هو حي وعليم وقادر، فهل تقولون أن الحي مثل الحي والعليم مثل العليم فيؤدي هذا بكم إلى تعطيل أسماء الله عز وجل؟ فيقولون لا، هذه الأسماء نثبتها للمخلوق ولا تماثل أسماء الخالق. نقول لهم كذلك يقال في ماذا؟ في الصفات. فنلزمهم بما أثبتوه، هم أثبتوا الأسماء. والأشاعرة أثبتوا 7 صفات كما هو معلوم، الأشاعرة والماتريدية أثبتوا 7 صفات: السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والكلام. هذه الصفات أثبتوها وعطلوا بقية الصفات. فيقال لهم الصفات التي أنتم ماذا نفيتموها، لماذا نفيتموها؟ قالوا لأننا لو أثبتناها فإنها ستماثل ما في المخلوق من الصفات. فيقال لهم إذن بقية الصفات كذلك لو أثبتتموها، وهم يثبتون الكلام والإرادة والسمع والبصر، يقال لهم المخلوق أيضا يوصف بالكلام والإرادة والسمع والبصر، فهل يلزم من إثباتكم لها أن تمثلوا الخالق والمخلوق؟ سيقولون لا، نحن هذه الصفات نثبتها على ما يليق بجلال الله، لا تماثل صفات المخلوق. فيقال لهم كذلك قولوا في بقية ماذا؟ الصفات التي عطلتموها. فيلزمون بما أثبتوه من بعض الصفات. قال: ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته، وهذه صفات يثبتها الأشاعرة: الكلام والسمع والبصر والإرادة. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما يدل على عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل، أي أن الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في المسميات والحقيقة والكيفية. فكون الله عز وجل يوصف مثلا بالسمع والبصر، والمخلوق يوصف بالسمع والبصر، فهذا اتفاق في ماذا؟ اتفاق في ألفاظ هذه الصفات: سمع الخالق وسمع المخلوق، بصر الخالق وبصر المخلوق. طيب، هذا الاتفاق في الأسماء هذه الصفات لا يلزم منه الاتفاق في حقيقة وكيفية هذه الصفات، فإن حقيقة وكيفية سمع الله عز وجل ليست كحقيقة وكيفية سمع ماذا؟ المخلوق. فإن سمع الخالق صفة كمال مطلق، يعني لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وسمع المخلوق معلوم ما فيه من النقص، فإن الله عز وجل يسمع جميع الأصوات ويدركها مهما بعدت ومهما خفتت، بخلاف ماذا؟ سمع المخلوق، فإنه قاصر على ما يمكنه أن يدركه من ماذا؟ من الأصوات. فالاتفاق في الأسماء هل يلزم منه الاتفاق في الحقيقة والكيفية؟ لا يلزم. فكون الله عز وجل يعني يقال أن له سمع والمخلوق له سمع، لا يلزم من ذلك أن حقيقة وكيفية سمع الخالق مثل حقيقة وكيفية سمع المخلوق، بحيث يدعون هذا ويدفعنا إلى تعطيل الصفة بحجة ماذا؟ التمثيل. قال: وهذا مما يدل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء، وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء، سمى صفاته بأسماء، سمى صفاته بماذا؟ أسماء، مثل علم، سمع، بصر، قدرة، هذه أسماء لصفاته، وسمى ببعضها صفات خلقه كذلك، يعني سمى للمخلوق ماذا؟ علما وقدرة وسمع وبصر، كما سيذكر الأدلة عليها. وليس المسمى كالمسمى. وقال: فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا، هذه أسماء لله عز وجل ثابتة وأدلتها معلومة. قال: وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، فقال: يخرج الحي من الميت، فسمى المخلوق حي، ومن أسمائه تعالى الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال: وبشروه بغلام عليم، وبشروه بغلام عليم، فسمى المخلوق عليم، ومن أسماء الله عز وجل ماذا؟ العليم. قال: فبشرناه بغلام حليم، فسمى المخلوق حليم، ومن أسماء الله عز وجل الحليم. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب، ومن أسماء الله عز وجل الرؤوف الرحيم. قال: فجعلناه سميعا بصيرا، أي الإنسان كما في سورة الدهر. والخالق يسمى أيضا سميع بصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالت امرأة العزيز، طيب فسمى المخلوق عزيز، ومن أسماء الله عز وجل العزيز. وكان وراءهم ملك، يعني أصحاب ماذا؟ السفينة، كان وراءهم ملك، فسمى المخلوق ملك، والله عز وجل من أسمائه الملك. قال أفمن كان مؤمنا، فسمى المخلوق مؤمن، ومن أسماء الله عز وجل المؤمن. وقال كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار، ومن أسماء الله عز وجل المتكبر والجبار. قال ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي، ولا العليم العليم، ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. فيعني عندما حصل الاتفاق بين أسماء الخالق وأسماء المخلوق، هل لزم من ذلك أن تكون ماذا حقيقة، يعني ماذا ما تضمنته هذه المعاني مما يتعلق بالله عز وجل مماثل لحقيقة المعاني التي تضمنتها هذه الأسماء بالنسبة للمخلوق؟ لا، فمن أسماء الله عز وجل الحي متضمن لصفة الحياة، ومن أسماء المخلوق الحي متضمن لصفة الحياة. فهل حقيقة وكيفية حياة الله سبحانه وتعالى مثل حقيقة وكيفية حياة المخلوق؟ لا شك أن هذا الجواب لا، لأن حياة الخالق صفة كمال مطلق، فإن حياته لم تسبق بعدم، ولا يلحقها موت وفناء وزوال، بخلاف حياة المخلوق، فإن المخلوق مسبوق بماذا؟ بالعدم، ويلحقه ماذا؟ الموت والفناء. إذن الاتفاق في الأسماء، هل لزم منه الاتفاق في حقيقة وكيفية معاني هذه الأسماء ومسمياتها التي دلت عليها؟ كذلك يقال في الصفات، كذلك يقال للأشاعرة الذين يثبتون هذه الأسماء، ويعني يقال لهم كذلك في الصفات. فكون الله عز وجل يوصف بأن له سمع، والمخلوق يوصف له سمع، فالاتفاق في كلمة السمع بين الخالق والمخلوق لا يلزم منه الاتفاق في حقيقة وكيفية سمع الخالق وسمع المخلوق. قال وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى الآن سيذكر الأمثلة على الاشتراك بين ألفاظ الصفات بين الخالق والمخلوق. فالله عز وجل وصف نفسه بصفات ووصف بها المخلوق، إذن هناك اشتراك في ألفاظ الصفات. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، فأثبت لنفسه تعالى علما، صفة العلم. وقال أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فأثبت لنفسه صفة ماذا؟ القوة. وأيضا المخلوق يوصف بماذا؟ بأن له قوة. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك، أثبت لله العلم، وأستقدرك بقدرتك، أثبت له القدرة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمره وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، فأثبت له العلم بعلمك وقدرتك، أثبت له القدرة، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، يعني في الجنة، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الحديث ذكر أنه أخرجه النسائي، وأيضا أخرجه الحاكم، وهو حديث صحيح، هذا حديث صحيح وفيه دعاء عظيم، دعاء طيب. قال فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، الأدلة المتقدمة فيها إثبات صفة العلم والقوة والقدرة لله. وقال تعالى ثم جعل من بعد ضعف قوة، فوصف المخلوق بماذا؟ بالقوة، يعني الله يوصف بالقوة تعالى، والمخلوق يوصف أيضا بالقوة. وقال وإنه لذو علم لما علمناه، فذكر عن ماذا؟ عن يعقوب عليه السلام أنه ذو علم، فالمخلوق يوصف بالعلم. وقال معلوم أنه ليس العلم كالعلم، أي العلم الذي للخالق كالعلم الذي للمخلوق، ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة. وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر. هذا من الذي يثبت الإرادة والكلام والسمع والبصر؟ الأشاعرة والماتريدية، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. فقل فيما نفيته وأثبته لله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما. وهنا تنقطع حجة الأشاعرة والماتريدية، لأنهم يثبتون بعض الصفات ويعطلون البعض الآخر. الذي يعطلونه بحجة أن إثباته يستلزم تمثيل الخالق بالمخلوق، فيقال لهم هذه التي أثبتتموها أيضا يلزم عليكم نفس الأمر. سيقولون لا، هذه نثبتها على ما يليق بجلال الله، لا تماثل صفات المخلوق. يقال لهم إذن قولوا كذلك في ما نفيتموه، أثبتوه لله وقولوا هو لا يماثل صفة المخلوق. فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، يعني هذا المعتزلي لا يثبت شيء من الصفات، يثبت الأسماء المعتزلي. فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى. من هؤلاء؟ المعتزلة، مثل عليم، حي، قادر. والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد. فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه، وهنا تنقطع حجة المعتزلة. فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، بل أقول هي مجاز، وهي أسماء لبعض مبتدعاته، كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، وأيضا غلاة الجهمية يعطلون أسماء الله عز وجل، يقولون هذه ليست أسماء الله عز وجل على سبيل الحقيقة، هذا مجاز، إنما هي أسماء لبعض مخلوقاته، فيعطلون الأسماء. قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق وقائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه وليس مماثلا له. يعني قال له أنت عطلت الأسماء طيب عن الله عز وجل، لكنك تعتقد أن الله موجود وأنه قائم بنفسه، هو يقيم نفسه بنفسه، ما يعني أحد يمده بأسباب الحياة والبقاء، فأنت تثبت هذا طيب. فأيضا المخلوق يقال أنه موجود وقائم بنفسه طيب، فيلزم بما يثبته، وإن عطل الأسماء والصفات كلها لكن يلزم بما يثبته، يثبت أن الله موجود. لو قال الله ليس بموجود فيكفر، يقول الله موجود، الله قائم بنفسه. طيب إلى هنا.